الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب. أي أن صبغه من السنة، ومما جاء به الأمر النبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يغير، لكن لا يغير بسواد، بل يجنب السواد كما يأتي معنا في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه. قال: أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة. أبو قحافة هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، جاء أبو بكر بوالده، وهو في ذاك الوقت لم يزل على كفره، جاء بوالده وأدخله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ وقتها لم يكن مسلما، وقتها أبو قحافة لم يكن مسلما، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتي؟ وهذا الخلق والتعامل واللطف من النبي عليه الصلاة والسلام له أثره العظيم في فتح القلوب وقبولها لدعوته عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. ثم أجلسه النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه ومسح صدره، ثم قال له: أسلم. فأسلم رضي الله عنه، فأسلم رضي الله عنه. فكان إسلامه في ذلك اليوم، في يوم فتح مكة. و لما جيء به كان شعره كما وصف في الحديث، رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، يعني كل ما في شعر لحيته ورأسه كله بياض، كله بياض، ليس فيه من السواد شيء، كأنه ثغامة. والثغامة نبات يوصف بأنه أبيض في ثماره وزهوره، في ثماره وزهوره كله أبيض، فكأنه ثغامة، يعني كأنه هذا النوع من النبات. قال: كأنه ثغامة بياضا، يعني من البياض الذي فيه الذي لم يصبح معه سواد. فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا بشيء. غيروا هذا أي الشيب، بشيء أي بصبغ، من الأصباغ، لكن يستثنى السواد. قال واجتنبوا السواد، اجتنبوا السواد أي لا تصبغوه بسواد، واصبغوه بلون لا يكون من اللون الأسود. أبو قحافة ابنه كما هو معلوم صديق الأمة، وابن أبي بكر عبد الرحمن صحابي، وابن عبد الرحمن محمد صحابي، ولهذا يعني اتفق لبيت أبي بكر رضي الله عنه ما لم يتفق لغيره، أن كان أربع على التوالي في تناسل أبي قحافة كلهم صحابة: محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي. قال ابن الصلاح: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق، يعني على نسق في التناسل على نسق، سوى هؤلاء: محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم. وكذلك قال مثل قوله غير واحد من أهل العلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، الحكم يشمل الرجال والنساء، الحكم يشمل الرجال والنساء، ولا تغير المرأة الشيب الذي يكون فيها بالسواد، تتجنبه. نعم.
قال رحمه الله: باب في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
قال: باب في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ، يعني في كونهم لا يصبغون، يتركون الشيب على حاله لا يغيرونه، فأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، أي لا يصبغون الشيب، لا يغيرونه، يتركونه على حاله. قال: فخالفوهم، أي بتغييره، ويغير بغير السواد كما تقدم في حديث جابر الذي قبله.
قال رحمه الله: باب في لباس الحبرة. عن قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة.
قال: باب في لباس الحبرة. حبرة على وزن عنبة، وهو نوع من الثياب تتخذ من القطن أو الكتان محبرة، ولهذا يقال لها حبرة. محبرة أي مزينة، والحبرة لا تكون إلا مخططة مزينة، ولهذا يقال لها حبرة، يعني من التزيين. ومنه قول أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرت، التحبير والتزيين. قال عن قتادة قال لنا قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قال: الحبرة. وجاء أيضا أن حب اللباس إليه البياض، ولهذا ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول: وكان أحب الثياب إليه البياض والحبرة. البياض والحبرة، البياض الذي هو لونه كله أبيض، والحبرة الذي هو محبر على نحو ما ذكر في صفة هذا الثوب الذي كان يحبه صلوات الله وسلامه عليه: ثياب من القطن أو الكتان محبرة، أي مزينة، ولا تكون محبرة إلا إذا كانت مخططة. نعم.
قال رحمه الله: باب في لبس المرط المرحل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود.
قال: باب في لبس المرط المرحل. المرط هذا ثوب ويكون من الصوف، ومرحل أي فيها خطوط وفيه نقوش. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة يعني في الصباح الباكر وعليه مرط أي ثوب من الصوف، مرحل أي فيه نقوش أو خطوط، من شعر أسود يعني صنع من شعر وشعور البهائم ألوان، لكن هذا اللون يعني لون الشعر الذي صنع من هذا الصوف أسود، ولهذا قال من شعر أسود. نعم.
قال رحمه الله: باب في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين.
قال: باب في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. الإزار هو ما يلف به أسفل البدن، والثوب ما يلبس عليه، وما يتكون من قطعتين من اللباس يقال له حلة. يقول أبو الدرداء: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، إزارا غليظا أي سميكا، وكساء من التي يسمونها الملبدة. الكساء الثوب الذي يسمونها الملبدة أي لكونها ثخينة متينة، وقيل الملبدة المرقعة. فقالت: فأقسمت بالله رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وهذا فيها هوان الدنيا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقناعته صلى الله عليه وسلم إلى أن خرج من الدنيا وهو يتقلل منها، قنوع منها باليسير صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأنماط. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخذت أنماطا؟ قلت: وأن لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون.
قال: باب في الأنماط. الأنماط جمع نمط، الأنماط جمع نمط، وهو نوع من البسط الفرش. فلما تزوج جابر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتخذت أنماطا؟ أي هل اتخذت أنماطا؟ يعني شيئا تضعه على فراش النوم ليكون أرفق وألطف وأريح في النوم، أتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط. من أين لنا الأنماط؟ أنى لنا الأنماط أي من أين لنا الأنماط، أي من أين لنا هذا النوع من البسط؟ قال: أما إنها ستكون. وهذا من أعلام النبوة، يعني يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر أنه سيقع ووقع كما أخبر، حصلت الفتوح وضعوا هذه الأنماط على فرشهم، وضعوا هذه الأنماط على فرشهم. قال أما إنها ستكون، يعني لما قال جابر أن لنا أنماط يعني ما عندنا شيء، أمورنا يعني وقلة ذات يد، ما عندنا هذه الأنماط، ومن أين لنا الأنماط؟ قال إنها ستكون، يعني ستحصل فتوح ويكثر المال وتيسر هذه الأنماط وتضعونها على فرشكم. قال جابر وعند امرأتي نمط، عند امرأتي نمط، فأنا أقول نحيه عني، فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. هذه اللفظة أخذتها رضي الله عنها وأوردتها في هذا الموضع، قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون، والحديث لا يدل على المنع من هذه الأنماط، بل يدل على جوازها، يدل على جوازها وإباحتها. نعم.
قال رحمه الله: باب اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان.
قال: باب اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش، يعني في البيت يجعل الإنسان في البيت ما يحتاج إليه من الفرش. أولا ما يتعلق به وزوجه وولده، إن كان له ولد كل له فراشة، هذه لا بد منها. فقال فراش للرجل وفراش لامرأتي، وإن كان له مثلا أولاد كل ولد منهم له فراشه، لأن هذه كلها تستعمل، كلها تستعمل. قال والثالث للضيف، والثالث للضيف، الثالث للضيف إن لم يكن هناك أولاد، لكن لو كان هناك أولاد 2 3 4 سيكون فراش الضيف هو الخامس أو السادس أو السابع حسب عدد الأولاد الذين في البيت. قال والثالث للضيف، أيضا قوله الثالث للضيف لا يعني أن يكون الفراش المتخذ للضيف فراش واحد، لا يعني أن يكون الفراش المتخذ للضيف فراش واحد، بل بحسب عادة الإنسان، ما من الناس من هو كثير الأضياف وبيته يؤلف ويأتيه الأضياف ويباتون عنده، فبعضهم كثير الأضياف، فإذا كان من عادته كثرة الأضياف يأتيها مثلا 10 أو 5 سويا ويتكرر ذلك، فخصص لهم فرشا لهذه الحاجة، فهذا من كرم الضيافة ومن الإحسان للضيف. أما أن يتخذ فرشا ويراكمها في البيت ولا يحتاج إليها، ولا أولاد يحتاجون إليها، ولا أيضا يأتيه ضيوف ينامون عليها، فهذه ما يصلح أن يجعل في بيته شيء من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الرابع ماذا؟ للشيطان. الرابع يعني إسراف واتخاذ شيء لا حاجة إليه، فللشيطان، أي مما يدعو إليه الشيطان، أو للشيطان يكون الشيطان هو الذي يبيت على هذا الفراش الذي وجد ولا يستعمل، ليس له حاجة، وضعه من باب التكاثر أو من باب الإسراف الذي لا حاجة إليه. لكن الرجل المضياف الذي يأتي بيته ضيوف ويباتون عنده فيتخذ فرشا يهيئها لحاجة أضيافه وإكرام أضيافه، هذا يدخل في باب إكرام الضيف والإحسان إليه.
قال رحمه الله: باب فراش الأدمي حشوه ليف. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف.
قال: باب فراش الأدم حشوه ليف. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدماً، حشوه ليف. الأدم هو الجلد المدبوغ، الأدم هو الجلد المدبوغ، والليف هو الذي يستخرج من النخل، الذي يستخرج من النخل، الياف النخيل. فهكذا كان فراشه عليه الصلاة والسلام من جلد مدبوغ، والحشو الذي في داخله ليس اسفنج ولا قطن ولا من الأشياء التي هي أكثر راحة لمن ينام عليها، بل كانت من الليف، بل كانت من الليف. هكذا كان فراشه، وهذا فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الزهد والقناعة باليسير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
قال: باب في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. هذان نوعان من اللباس جاء النهي عنهما، جاء النهي عنهما. ثم أورد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، وقد اشتمل على أربعة أمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، اشتمل على أربعة أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. بدأها بالنهي عن الأكل بالشمال، بدأها بالنهي عن الأكل بالشمال. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، نهى أن يأكل الرجل بشماله. وثبت عنه في حديث آخر إخباره عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله، وهذا فيه أن من يأكل بشماله يكون عنده تشبه بالشيطان في هذه الصفة والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، بل يؤكل باليمين، لأن الأشياء الكريمة، الأشياء الفاضلة، الأشياء الطيبة تستعمل لها اليمين، وخلاف ذلك تستعمل له الشمال. والتيامن في الأمور الطيبة، الأمور الحسنة، ومن ذلك الأكل، الأكل يأخذه بيمينه ويضعه في فمه بيمينه، ولا يجعل شماله التي الأشياء الممتهنة هي التي ترفع الأكل، وهي التي يضع فيها الأكل بفمه. فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال نهى أن يأكل الرجل بشماله. ومرة في مجلسه كان رجلا يأكل بشماله فنهاه عليه الصلاة والسلام، مر معنا الحديث، فقال الرجل لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، قال ما حمله إلا الكبر. دعا عليه الصلاة والسلام وأجيبت دعوته، فما رفع يده إلى فيه. قال أو يمشي في نعل واحدة، بمعنى أن تكون إحدى رجليه منعولة والأخرى حافية ويمشي هكذا، يعني رجل فيها نعل ورجل حافية. هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. مما علل به هذا النهي، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، أن هذا فيه ظلم للبدن، أن هذا فيه ظلم للبدن، أن يكون تكون رجل حافية ورجل فيها نعل. لو كان يمشي في أرض مثلا فيها شيء من الحرارة، هذا فيه ظلم للحافية، وتمييز للتي فيها النعل عن الأخرى، فهذا من الظلم للبدن. يقول شيخ الإسلام وهذا له نظائر، يعني مثله أيضا النهي أن يجلس في بين الظل والشمس، جزء منه في الظل وجزء منه في الشمس، هذا أيضا في ظلم للبدن. ومثله أيضا أن يحلق مثلا بعض رأسه ويترك بعض رأسه، هذا ظلم للشعر وظلم الرأس. فالشريعة جاءت بالعدل في كل شيء والتحذير من الظلم في كل شيء، في قليل الأمور وكثيرها. قال أو يمشي في نعل واحدة، أو يمشي في نعل واحدة. مما يذكر في هذا المقام أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سأله مرة سائل عن هذه المسألة، فقال يا شيخ ولو خطوة، يعني يمشي خطوة واحدة، مثلا يلبس النعل ثم يمشي خطوة أو خطوتين ليصل إلى الأخرى، تكون الأخرى بعيدة عن التي لبس. فقال عليه، قال رحمة الله عليه إن استطعت أن لا تخالف السنة ولو في خطوة واحدة فافعل، ولو في خطوة واحدة فافعل، لا تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. هذان نوعان من اللباس نهى عنهما عليه الصلاة والسلام. الأول أن يشتمل الصماء، يعني يشتمل الصماء، وقيل فيها معاني، منها أن اشتمال الصماء هو ثوب واحد، يعني ليس ثوبين إزار ورداء، وإنما ثوب واحد يجعل طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، يجعل طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، ويبرز شقه الأيمن. أشبه ما يكون بالاطباع الذي يفعل المحرم، لكن ما عنده إزار، يكون ثوب واحد ويجعله بهذه الطريقة. فهذا فيه احتمال انكشاف العورة، فيه احتمال انكشاف العورة من جهة اليمين، احتمال انكشاف العورة من جهة اليمين، تكون الجهة اليسار أو من جهة اليسار، تكون جهة اليمين ساترة واليسار يخشى أن تنكشف العورة. والثاني من اللباس قال وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وصفة هذا الاحتباء قالوا أن يقعد على مقعدته وينصب ساقي ويشد عليه ثوبا، يلف عليه ثوبا، يلف من الوراء إلى الأمام، يحيط به بدنه لكنه يكون مكشوفا من الأعلى، لو كان رجلا واقفا جنبه يرى عورته. قال كاشفا عن فرجه. فهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى.
قال باب النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وضع إحدى الرجلين على الأخرى. إذا كان الإنسان فعل هذه الصفة من النوم، استلقى على ظهره ووضع إحدى رجلين على الأخرى وعليه إزار، لا يأمن أن تنكشف عورته أو أن ترى عورته، فجاء النهي عن ذلك حفاظا على السلامة من انكشاف العورة. لكن إذا أمن الكشف فلا حرج، كما سيأتي في الترجمة التي بعده. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. لا يستلقي يعني لا ينام على ظهره، وهذا في جواز النوم على الظهر، المنهي عنه من النومات النوم على البطن، أما النوم على الظهر والأصل في النوم أن ينام ابتداء على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن، لكن إن احتاج أن ينام على ظهره لا حرج في ذلك، لا حرج. كذلك لو احتاج أن ينام على الجنب الأيسر، لكن لا يبدأ نومه بالنوم على الجنب الأيسر، لكن لو احتاج انقلب احتاج إلى الجنب الأيسر فلا حرج. ومما يعني مما يستدل له بذلك ما جاء في الرؤيا، إذا رأى الإنسان ما يكره ماذا يفعل؟ ينقلب على جنبه الآخر، جنبه الآخر هو الأيسر، فالجنب الآخر إذا احتاج إليه يحتاجه الإنسان لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. قال ينقلب إلى جنبه الآخر، يعني جنبه الأيسر. فلكن النوم على على البطن هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه. وقوله هنا في هذا الحديث لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني استلقى على الظهر من حيث ولا لا حرج في ذلك، لكن لا يضع إحدى رجليه على الأخرى على صفة لا يأمن أن بسببها أن تنكشف عورته، ويحمل النهي على ذلك إذا خشي انكشاف العورة. نعم.
قال رحمه الله: باب إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
قال: باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. وهذا لا يتعارض مع الحديث الأول، حديث جابر، لا يتعارض معه، بل ذاك محمول على حال وهذا محمول على حال. وقد جاء في هذا الحديث عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليها الأخرى. وجاء مثل هذا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، مثل عمر وعثمان وغيرهم. فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن يكون مع أمن انكشاف العورة، وأمن انكشاف العورة يكون في هذا في هذه الحال في أو في هذا في هذه الطريقة من النوم، أمن انكشاف العورة يكون من جهتين. الأولى أن يكون عليه سراويل، أن يكون عليه سراويل تحت الإزار، كان عليه سراويل يأمن من انكشافها، هذه واحدة. الثانية أن يكون رفع إحدى رجليه على الأخرى ما يرفعها عالية، ما يقيم مثلا رجله اليسرى يجعلها منصوبة ثم يضع عليها، وإنما تكون كلتا الرجلين ممدودة ويرفع واحدة برفق على الأخرى، فهذا يأمن انكشاف العورة. مثل الآن الرجل الذي هو عليه لباس الإحرام الإزهار وقد مد رجليه وبرفق أو رفع رجله اليمنى وضعها على اليسرى دون أن يرفعها عاليا ودون أن ينصب اليسرى ويضع رجله اليمنى عليها، إذا فعل ذلك انكشفت العورة. لكن إذا كانت على الأرض كلها ممدودة ثم رفع رفعا يسيرا اليمنى وضعها على اليسرى يأمن في مثل هذا انكشاف العورة. فوضع إحدى الرجلين على الأخرى لا حرج فيه إذا أمن انكشاف العورة، إذا أمن انكشاف العورة. ثم أورد أبوابا متتابعة كلها تتعلق بحد أزرة المؤمن. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، أي أن صبغه من السنة ومما جاء به الأمر النبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يغير، لكن لا يغير بسواد، بل يجنب السواد كما يأتي معنا في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه. قال: أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة. أبو قحافة هو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، جاء أبو بكر بوالده، وهو في ذاك الوقت لم يزل على كفره، جاء بوالده وأدخله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ وقتها لم يكن مسلما، وقتها أبو قحافة لم يكن مسلما، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ وهذا الخلق والتعامل واللطف من النبي عليه الصلاة والسلام له أثره العظيم في فتح القلوب وقبولها لدعوته عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. ثم أجلسه النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه ومسح صدره، ثم قال له: أسلم. فأسلم رضي الله عنه، فأسلم رضي الله عنه، فكان إسلامه في ذلك اليوم، في يوم فتح مكة. ولما جاء به كان شعره كما وصف في الحديث، رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، يعني كل ما في شعر لحيتي ورأسي كله بياض، كله بياض، ليس فيه من السواد شيء، كأنه ثغامة. والثغامة نبات يوصف بأنه أبيض في ثماره وزهوره، في ثماره وزهوره كله أبيض، فكأنه ثغامة، يعني كأنه هذا النبت، كأنه هذا النبت، كأنه هذا النوع من النبات. قال كأنه ثغامة بياضا، يعني من البياض الذي فيه الذي لم يصبح معه سواد. فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا بشيء، غيروا هذا أي الشيب بشيء أي بصبغ من الأصباغ، لكن يستثنى السواد. قال واجتنبوا السواد، اجتنبوا السواد أي لا تصبغوه بسواد، واصبغوه بلون لا يكون من اللون الأسود. أبو قحافة ابنه كما هو معلوم صديق الأمة، وابن أبي بكر عبد الرحمن صحابي، وابن عبد الرحمن محمد صحابي، ولهذا يعني اتفق لبيت أبي بكر رضي الله عنه ما لم يتفق لغيره، أن كان أربعة على التوالي في تناسل أبي قحافة كلهم صحابة: محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي. قال ابن الصلاح ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق، يعني على نسق في التناسل على نسق، سوى هؤلاء: محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم. وكذلك قال مثل قوله غير واحد من أهل العلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، الحكم يشمل الرجال والنساء، الحكم يشمل الرجال والنساء، ولا تغير المرأة الشيب الذي يكون فيها بالسواد، تتجنبه. نعم.
قال رحمه الله: باب في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
قال: باب في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ، يعني في كونهم لا يصبغون، يتركون الشيب على حاله لا يغيرونه، فأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، أي لا يصبغون الشيب، لا يغيرونه، يتركونه على حاله. قال: فخالفهم، أي بتغييره، ويغير بغير السواد كما تقدم في حديث جابر الذي قبله.
قال رحمه الله: باب في لباس الحبرة. عن قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة.
قال: باب في لباس الحبرة. حبرة على وزن عنبة، وهو نوع من الثياب تتخذ من القطن أو الكتان محبرة، ولهذا يقال لها حبرة. محبرة أي مزينة، والحبرة لا تكون إلا مخططة مزينة، ولهذا يقال لها حبرة، يعني من التزيين. ومنه قول أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرت، التحبير والتزيين. قال عن قتادة قال لنا قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قال: الحبرة. وجاء أيضا أن حب اللباس إليه البياض، ولهذا ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول: وكان أحب الثياب إليه البياض والحبرة. البياض والحبرة، البياض الذي هو لونه كله أبيض، والحبرة الذي هو محبر على نحو ما ذكر في صفة هذا الثوب الذي كان يحبه صلوات الله وسلامه عليه، ثياب من القطن أو الكتان محبرة أي مزينة، ولا تكون محبرة إلا إذا كانت مخططة. نعم.
قال رحمه الله: باب في لبس المرط المرحل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود.
قال: باب في لبس المرط المرحل. المرط هذا ثوب ويكون من الصوف، ومرحل أي فيه خطوط وفيه نقوش. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة يعني في الصباح الباكر وعليه مرط أي ثوب من الصوف، مرحل أي فيه نقوش أو خطوط، من شعر أسود يعني صنع من شعر، وشعور البهائم ألوان، لكن هذا اللون يعني لون الشعر الذي صنع من هذا الصوف أسود، ولهذا قال من شعر أسود. نعم.
قال رحمه الله: باب في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين.
قال: باب في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. الإزار هو ما يلف به أسفل البدن، والثوب ما يلبس عليه، وما يتكون من قطعتين من اللباس يقال له حلة. فتقول يقول أبو الدرداء: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، إزارا غليظا أي سميكا، وكساء من التي يسمونها الملبدة. الكساء الثوب الذي يسمونها الملبدة أي لكونها ثخينة متينة، وقيل الملبدة المرقعة. فقالت: فأقسمت بالله رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وهذا فيها هوان الدنيا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقناعته صلى الله عليه وسلم إلى أن خرج من الدنيا وهو يتقلل منها، قنوع منها باليسير صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأنماط. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخذت أنماطا؟ قلت: وأن لنا أنماط. قال: أما إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط فأنا أقول: نحيه عني، وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون.
قال: باب في الأنماط. الأنماط جمع نمط، الأنماط جمع نمط، وهو نوع من البسط الفرش. فلما تزوج جابر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتخذت أنماطا؟ أي هل اتخذت أنماطا؟ يعني شيئا تضعه على فراش النوم ليكون أرفق وألطف وأريح في في النوم اتخذت أنماطا؟ قلت وأنا لنا أنماط. من أين لنا الأنماط؟ أن لنا الأنماط أي من أين لنا الأنماط، أي من أين لنا هذا النوع من البسط؟ قال أما إنها ستكون، وهذا من أعلام النبوة، يعني يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر أنه سيقع ووقع كما أخبر، حصلت الفتوح ووضعوا هذه الأنماط على فروشهم، وضعوا هذه الأنماط على فرشهم. قال أما إنها ستكون، يعني لما قال جابر أن لنا أنماط يعني ما عندنا شيء، أمورنا يعني وقلة ذات يد، ما عندنا هذه الأنماط، ومن أين لنا الأنماط؟ قال إنها ستكون، يعني ستحصل فتوح ويكثر المال وتيسر هذه الأنماط وتضعونها على فرشكم. قال جابر وعند امرأتي نمط، عند امرأتي نمط، فأنا أقول نحيه عني، فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. هذه اللفظة أخذتها رضي الله عنها وأوردتها في هذا الموضع، قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون، والحديث لا يدل على المنع من هذه الأنماط، بل يدل على جوازها، يدل على جوازها وإباحتها. نعم.
قال رحمه الله: باب اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان.
قال: باب اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش، يعني في البيت يجعل الإنسان في البيت ما يحتاج إليه من الفرش. أولا ما يتعلق به وزوجه وولده، إن كان له ولد كل له فراشة، هذه لا بد منها. فقال فراش للرجل وفراش لامرأتي، وإن كان له مثلا أولاد كل ولد منهم له فراشه، لأن هذه كلها تستعمل، كلها تستعمل. قال والثالث للضيف، والثالث للضيف، الثالث للضيف إن لم يكن هناك أولاد، لكن لو كان هناك أولاد 2 3 4 سيكون فراش الضيف هو الخامس أو السادس أو السابع حسب عدد الأولاد الذين في البيت. قال والثالث للضيف، أيضا قوله الثالث للضيف لا يعني أن يكون الفراش المتخذ للضيف فراش واحد، لا يعني أن يكون الفراش المتخذ للضيف فراش واحد، بل بحسب عادة الإنسان، ما من الناس من هو كثير الأضياف وبيته يؤلف ويأتيه الأضياف ويباتون عنده، فبعضهم كثير الأضياف، فإذا كان من عادته كثرة الأضياف يأتيها مثلا 10 أو 5 سويا ويتكرر ذلك، فخصص لهم فرشا لهذه الحاجة، فهذا من كرم الضيافة ومن الإحسان للضيف. أما أن يتخذ فرشا ويراكمها في البيت ولا يحتاج إليها، ولا أولاد يحتاجون إليها، ولا أيضا يأتيه ضيوف ينامون عليها، فهذه ما يصلح أن يجعل في بيته شيء من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الرابع ماذا؟ للشيطان. الرابع يعني إسراف واتخاذ شيء لا حاجة إليه، فللشيطان أي مما يدعو إليه الشيطان، أو للشيطان يكون الشيطان هو الذي يبيت على هذا الفراش الذي وجد ولا يستعمل، ليس له حاجة، وضعه من باب التكاثر أو من باب الإسراف الذي لا حاجة إليه. لكن الرجل المضياف الذي يأتي بيته الضيوف ويباتون عنده فيتخذ فرشا يهيئها لحاجة أضيافه وإكرام أضيافه، هذا يدخل في باب إكرام الضيف والإحسان إليه.
قال رحمه الله: باب فراش الأدمي حشوه ليف. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف.
قال: باب فراش الأدم حشوه ليف. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدما حشوه ليف. الأدم هو الجلد المدبوغ، الأدم هو الجلد المدبوغ، والليف هو الذي يستخرج من النخل، الذي يستخرج من النخل، الياف النخيل. فهكذا كان فراشه عليه الصلاة والسلام من جلد مدبوغ، والحشو الذي في داخله ليس اسفنج ولا قطن ولا من الأشياء التي هي أكثر راحة لمن ينام عليها، بل كانت من الليف، بل كانت من الليف. هكذا كان فراشه، وهذا فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الزهد والقناعة باليسير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
قال: باب في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. هذان نوعان من اللباس جاء النهي عنهما، جاء النهي عنهما. ثم أورد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، وقد اشتمل على أربعة أمور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، اشتمل على أربعة أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. بدأها بالنهي عن الأكل بالشمال، بدأها بالنهي عن الأكل بالشمال. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، نهى أن يأكل الرجل بشماله. وثبت عنه في حديث آخر إخباره عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله، وهذا فيه أن من يأكل بشماله يكون عنده تشبه بالشيطان في هذه الصفة والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، بل يؤكل باليمين، لأن الأشياء الكريمة، الأشياء الفاضلة، الأشياء الطيبة تستعمل لها اليمين، وخلاف ذلك تستعمل له الشمال. والتيامن في الأمور الطيبة، الأمور الحسنة، ومن ذلك الأكل، الأكل يأخذه بيمينه ويضعه في فمه بيمينه، ولا يجعل شماله التي هي الأشياء الممتهنة هي التي ترفع الأكل، وهي التي يضع فيها الأكل بفمه. فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال نهى أن يأكل الرجل بشماله. ومرة في مجلسه كان رجلا يأكل بشماله فنهى عليه الصلاة والسلام، مر معنا الحديث، فقال الرجل: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، قال: ما حمله إلا الكبر. دعا عليه الصلاة والسلام وأجيبت دعوته، فما رفع يده إلى فيه. قال: أو يمشي في نعل واحدة، بمعنى أن تكون إحدى رجليه منعولة والأخرى حافية، ويمشي هكذا، يعني رجل فيها نعل ورجل حافية. هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. مما علل به هذا النهي، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، أن هذا فيه ظلم للبدن، أن يكون تكون رجل حافية ورجل فيها نعل. لو كان يمشي في أرض مثلا فيها شيء من الحرارة هذا في ظلم للحافية وتمييز للتي فيها النعل عن الأخرى، فهذا من الظلم للبدن. يقول شيخ الإسلام وهذا له نظائر، يعني مثله أيضا النهي أن يجلس في بين الظل والشمس، جزء منه في الظل وجزء منه في الشمس، هذا أيضا في ظلم للبدن. ومثله أيضا أن يحلق مثلا بعض رأسه ويترك بعض رأسه، هذا ظلم للشعر وظلم الرأس. فالشريعة جاءت بالعدل في كل شيء والتحذير من الظلم في كل شيء، في قليل الأمور وكثيرها. قال أو يمشي في نعل واحدة، أو يمشي في نعل واحدة. مما يذكر في هذا المقام أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه سأله مرة سائل عن هذه المسألة، فقال يا شيخ ولو خطوة، يعني يمشي خطوة واحدة مثلا يلبس النعل ثم يمشي خطوة أو خطوتين ليصل إلى الأخرى، تكون الأخرى بعيدة عن التي لبس. فقال عليه، قال رحمة الله عليه إن استطعت أن لا تخالف السنة ولو في خطوة واحدة فافعل، ولو في خطوة واحدة فافعل، لا تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. هذان نوعان من اللباس نهى عنهما عليه الصلاة والسلام. الأول أن يشتمل الصماء، يعني يشتمل الصماء، وقيل فيها معاني، منها أن اشتمال الصماء هو ثوب واحد، يعني ليس ثوبين إزار ورداء وإنما ثوب واحد، يجعل طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، يجعل طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، ويبرز شقه الأيمن. أشبه ما يكون بالاطباع الذي يفعله المحرم، لكن ما عنده إزار، يكون ثوب واحد ويجعله بهذه الطريقة، فهذا فيه احتمال انكشاف العورة، فيه احتمال انكشاف العورة من جهة اليمين، احتمال انكشاف العورة من جهة اليمين، تكون الجهة اليسار أو من جهة اليسار، تكون جهة اليمين ساترة واليسار يخشى أن تنكشف العورة. والثاني من اللباس قال وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وصفة هذا الاحتباء قالوا أن يقعد على مقعدته وينصب ساقي ويشد عليه ثوبا، يلف عليه ثوبا، يلف من الوراء إلى 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 الأمام، يحيط به بدنه لكنه يكون مكشوفا من الأعلى. لو كان رجلا واقفا جنبه يرى عورته، قال كاشفا عن فرجه، قال كاشفا عن فرجه، فهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى.
قال باب النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وضع إحدى الرجلين على الأخرى. إذا كان الإنسان فعل هذه الصفة من النوم، استلقى على ظهره ووضع إحدى رجلين على الأخرى وعليه إزار، لا يأمن أن تنكشف عورته أو أن ترى عورته، فجاء النهي عن ذلك حفاظا على السلامة من انكشاف العورة. لكن إذا أمن الكشف فلا حرج كما سيأتي في الترجمة التي بعده. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى لا يستلقي يعني لا ينام على ظهره، وهذا في جواز النوم على الظهر. المنهي عنه من النومات النوم على البطن، أما النوم على الظهر والأصل في النوم أن ينام ابتداء على جنبه الأيمن لكن إن احتاج أن ينام على ظهره لا حرج في ذلك، لا حرج. كذلك لو احتاج أن ينام على الجنب الأيسر، لكن لا يبدأ نومه بالنوم على الجنب الأيسر، لكن لو احتاج انقلب احتاج إلى الجنب الأيسر فلا حرج. ومما يعني مما يستدل له بذلك ما جاء في الرؤيا، إذا رأى الإنسان ما يكره ماذا يفعل؟ ينقلب على جنبه الآخر، جنبه الآخر هو الأيسر، فالجنب الآخر إذا احتاج إليه يحتاجه الإنسان لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. قال ينقلب إلى جنبه الآخر يعني جنبه الأيسر. فلكن النوم على البطن هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه. وقوله هنا في هذا الحديث لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني استلقى على الظهر من حيث ولا لا حرج في ذلك، لكن لا يضع إحدى رجليه على الأخرى على صفة لا يأمن أن بسببها أن تنكشف عورته، ويحمل النهي على ذلك إذا خشي انكشاف العورة. نعم.
قال رحمه الله باب إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
قال باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وهذا لا يتعارض مع الحديث الأول، حديث جابر لا يتعارض معه، بل ذاك محمول على حال وهذا محمول على حال. وقد جاء في هذا الحديث عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليها الأخرى، وجاء مثل هذا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك مثل عمر وعثمان وغيرهم، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن يكون مع أمن انكشاف العورة، وأمن انكشاف العورة يكون في هذا في هذه الحال في أو في هذا في هذه الطريقة من النوم، أمن انكشاف العورة يكون من جهتين. الأولى أن يكون عليه سراويل، أن يكون عليه سراويل تحت الإزار، كان عليه سراويل يأمن من انكشافها، هذه واحدة. الثانية أن يكون رفع إحدى رجليه على الأخرى ما يرفعها عالية، ما يقيم مثلا رجله اليسرى يجعلها منصوبة ثم يضع عليها، وإنما تكون كلتا الرجلين ممدودة ويرفع واحدة برفق على الأخرى، فهذا يأمن انكشاف العورة. مثل الآن الرجل الذي هو عليه لباس الإحرام الإزهار وقد مد رجليه وبرفق أو رفع رجله اليمنى وضعها على اليسرى دون أن يرفعها عاليا ودون أن ينصب اليسرى ويضع رجله اليمنى عليها، إذا فعل ذلك انكشفت العورة. لكن إذا كانت على الأرض كلها ممدودة ثم رفع رفعا يسيرا اليمنى وضعها على اليسرى يأمن في مثل هذا انكشاف العورة. فوضع إحدى الرجلين على الأخرى لا حرج فيه إذا أمن انكشاف العورة، إذا أمن انكشاف العورة. ثم أورد أبوابا متتابعة كلها تتعلق بحد عزرة المؤمن. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.